رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. ما زلنا مع شخصية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رضي الله عنه. هذه الشخصية العظيمة التي تربت في بيت النبوة، وزوجه الرسول بفاطمة رضي الله عنها، وكان هذا البيت من أسعد بيوت المسلمين، وكان عنوانا ومثالا على الصبر وعلى التحمل وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا لما حجبت هذا البيت الحاجة وضاقت عليهم الأمور، كان السيدة فاطمة يرشدها زوجها علي كرم الله وجهه الى ابيها صلى الله عليه وسلم، ولتشكو له يعني التعب الذي تتعبه في حمل الماء من البئر، وسقي راحلة علي وتجهيز البيت، وكانت تطلب ان يعينها بخادم من الخدم الذين يعني يكونون تبعا لبيت المال. فكان الرسول يرفض صلى الله عليه وسلم ان يترك بيوت المسلمين وان يعين ابنته لكي لا يكون متميزا على اصحابه صلى الله عليه وسلم، ويضرب لنا الاسوه والقدوه عليه الصلاه والسلام. ولكن يقول: يا فاطمه، الا ادلك انت وعلي على شيء ان فعلتماه ذهب عنكما تعب اليوم كله؟ تقول: دلني يا ابي. فيقول لها: اذا اويتما الى فراشكما انتما انت وعلي فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبرا 34. فقالت فاطمة: فما ان قلناها الا وكان الله يذهب عنا عناء اليوم كله. هذه كلمة للاخوة الذين يتعبون طوال اليوم من العمل، وللاخوات التي يعني يتعبن من الاولاد ومن مشاكل الاولاد ومن مساعد البيت، من يعني تنظيف ومن تجهيز طعام وطهي طعام ومن مساعد حياة. فعلينا اذا اوينا الى فروشنا ان نسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34. ولقد كان علي كرم الله وجهه يحب زوجته فاطمة حبا جما، وكان يغار عليها. فدخل مرة عندها فوجدها شكاك بعود السواك، يعني ويسمى بعود الاراك، لان يعني شجر الاراك والذي نأتي منه بالسواك. فقال وكان شاعرا: أحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، أحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا بالقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، ما فاز مني يعني ما اخذ مني احد شيء من عرضي ولا من يلمس السيدة فاطمة الا انت ايها السواك، لو كنت اهلا للقتال لقتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، هذه غيرة، والغيرة مطلوبة في الاسلام، لكن الغيرة في غير تهمة، والغيرة في غير شك، الغيرة مطلوبة في الاسلام، لكن الانسان يعني لا 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 لا, لا, لا يذهب اكثر يعني او لا يحمل الامور فوق طاقتها، حتى اذا شككت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تدقق، إذا ظننت فلا تسد وراء الأمر، يعني ظننت شيئا معينا، مثلا أفرض جدلا أنك دخلت البيت فسمعت الزوجة تحدث مثلا أمها في الهاتف التليفون، فعندئذ تحقق، مع أنه ما كنت تتكلمين، ربما هي لا تريد أن تخبرك أنها كانت تكلم أمها في سر من الأسرار، أو أن أمها استأمنتها على سر لا تريد أن تحدثك به، فعندئذ صدقت مثلا. طيب كذب، ليس هناك كذب ابيض ولا اسود، لكن المرأة تريد ان تحافظ على سر امها، صديقتك من؟ فالكذب يولد كذبا، فالكذب يولد كذبا ويغر صدر الزوج، وانت فضولي اكثر من اللازم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. فيجب علينا ان نراعي هذا المسألة. نغار نعم على اهلينا، ونغار على زوجاتنا، ونغار على اعراضنا، ولكن هذه الغيرة لا تدخلنا مواطن السهم، ولا تجعلنا نشك في اهلينا، لان بيت المسلم ان شاء الله محصن بالله رب العالمين. وطالما انت يعني مستقيم على طريق الله، ثق ان الله سوف يقيم لك زوجتك على طريق الله. هذه قصة بسيطة يعني مع سياق الكلام، وجاءت عطف الخاطر في هذه اللحظة الي، ان رجل سرق باب يعني باب انسان، وكان هذا الانسان يبيع شيئا، فاشترت منه صاحبة البيت او ربة الدار هذا الشيء، فبينها هي تتسلم هذا الشيء من الرجل، لمس الرجل يدها فتألمت المرأة، يعني الرجل تعمد ان يلمس يد ربة البيت، فنوت ان تخبر زوجها بهذا الامر. وكان هذا الرجل جواهري، يعني بائع مجوهرات يعني. فلما جاء زوجها بالليل قالت له سوف اخبرك سرا ولا تغضب، بين انا اشتري اللبن اليوم من بائع اللبن لمس يدي تعمدا، ويعني خشيت ان اؤذيه او اضربه او ان ارتفع بصوتي يعني سترا لعرضي وسترا عليك وعلى عرضك، فاخبرتك بهذا الامر. فاشهد الرجل بالبكاء، فتعجبت الزوجة، وما الذي يجعلك تكشف بالبكاء؟ قال اليوم جاءت امرأة بمفردها الى محل الجواهر الذي ابيع فيه، فارادت ان تقيك شيئا من خواتمها، فلمست يدها متعمدا فاخذ الله هذا من ذاك. ولذلك يقول علي كرم الله وجهه: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. فأنت أيها الأخ المسلم الكريم قد تستهين بالنظرة، أنت تنظر إلى عرض هذا وعرض ذات وعرض ذات، نظرت إلى مئة امرأة، نظر المئة إلى عرضك، فماذا أخذت أنت منهم وماذا أبقى وماذا أبقى لك هم؟ اتق الله عبد الله، وتستن بسنن هؤلاء الصالحين الذين وضعوا لنا معالم على الطريق نسير خلفها لنكون مع رسول الله وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سيدنا علي كرم الله وجهه عاش ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن التقى أو فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى الرفيق الأعلى. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فبايعه علي كرم الله وجهه، والمستشرقون وكتاب السير الذين يقولون إن عليا تلكأ في مسألة البيعة هذا أمر لا يدخل، وهذا تاريخ مدسوس على هؤلاء الغر الميامين الذين كانوا لا يبغون لا جاها ولا سلطانا، وإنما كانوا لا يبغون إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم جاء عمر ابن الخطاب، وكان علي رضي الله عنه لا يفتي عمر في مسألة إلا إذا استفتى عليا كرم الله وجهه. كان في صغير الأمر كبير، وزوج سيدنا علي عمر رضي الله عنه بابنته أم كلثوم، أم كلثوم بنت سيدنا علي تزوجت بعمر بن الخطاب، فأهدت أم كلثوم هدية، زوجة أمير المؤمنين عمر، هدية إلى زوجة ملك الروم، فردت زوجة ملك الروم على الهدية، كان الهدية عبارة عن شيء من العصور والبخور، ردت زوجة ملك الروم على هذه الهدية من العصور والبخور بعلبة مليئة بالمجوهرات والحلي، هدية أمام هدية. استشار عمر الصحابة: يا صحابة رسول الله، هل لي حق في هذه الهدية؟ زوجتي أم كلثوم أهدت زوجة ملك الروم هدية، فأعادت أو ردت زوجة ملك الروم علينا وعلى أم كلثوم بهدية من الحلي ومن الجواهر والدر، ألي حق فيها؟ قال علي: قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، هدية أمام هدية، هذه هدية كهدية. وقف علي كرم الله وجهه وقال: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ زوجتك ما يساوي ثمن عصورها وبخورها، ويرد الباقي إلى بيت مال المسلمين. نحن في زمن يتغنى الناس لأن الأوروبيين وأن الأمريكان إذا أخذ أحد المسؤولين هدية أثناء توليه المسؤولية أن يعيدها للبيت الأبيض، أو أن يعيدها إلى قصر البيت، أو أن يعيدها إلى قصر باكنجهام، لكننا يجب علينا أن يعني نفتخر ونفخر بسلفنا الصالح وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش في خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه، نعم المشير ونعم المعين، وخوض معه أمير من عمر ضمن الستة المجلس الشورى الذي يختار منهم واحد، واختير عثمان رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه ليتولى أمر المؤمنين، وصار أمير المؤمنين 4 سنوات متواصلة، كان يظهر على امر الرعية وكان يدافع عن الضعيف وكان يرد القوية عن حده اذا تعدى الحدود. وسبحان الله للأسف الشديد امتلأ تاريخنا الاسلامي بفوائد كثيرة يجب علينا ان نتحرى الدقة ونحن نرويه في مسألة الخلاف بين سيدنا علي وسيدة عائشة وسيدنا علي وسيدنا معاوية. هؤلاء الصحابة الغر الميامين يجب ألا نخوض فيهم. وسئل الإمام الحسن البصري إمام التابعين عن الخلاف الذي نشب بين الصحابة وبين علي وعائشة وبين علي ومعاوية، قال: فتنة طهر الله منها أيدينا لما نلوث بها أفواهنا. علينا أن نتوقف عند الكلام عن هذه الخلافات وأن ندقق وأن نحقق وأن نترك هذا الأمر لعلماء التاريخ الذين ليس لهم هوى، ولا ننظر إلى الصحابة أنهم أصحاب سلطة ولا أنهم رواد وعشاق مناصب ولا عشاق كراسي أبدا، إنما كانوا يبتغون ما عند الله عز وجل ويبغون رضوان الله سبحانه وتعالى. وإن عليا كرم الله وجهه والصحابة الغر الميامين جميعا كانوا لا يبغون إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هذا يعني لا أريد أن أتعرض إلى هذه المسألة كثيرا، لكن عليا كرم الله وجهه عاش 4 سنوات و7 أشهر أميرا للمؤمنين إلى أنه كان في 17 من رمضان وفي طريقه لصلاة الفجر في المسجد طعنه ابن أبي ملجم طعنة يعني حمل بعدها إلى البيت وقال للحسن ابنه: يا بني إذا أظفرت بمن قتلني؟ قالوا: نعم يا أبتي. قال: إن أنا مت فقتلة أمام قتل، يعني خذوا الحق بأن يقتل القاتل، وإن لم أمت فإن الأمر بعد ذلك سوف يكون إلى العفو إن شاء الله رب العالمين. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء له خيرا ورزق بالشهادة ولحق بالصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رضي الله عنه لحقوا جميعا بمحمد وحزبه. هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم العظماء وهؤلاء هم الذين نستنوا بسننهم ونسيروا على هديهم. ولقد سبق لنا علي كرم الله وجهه ميراثا عظيما من البلاغة ومن المواعظ ومن الخطب، وكان بليغا رضي الله عنه لأنه رفع البلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كما قلنا شاعرا فارسا بليغا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كان موصولا بالله عز وجل، وكان في بيته أعظم ذرية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان يحبهما كثيرا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن يميل إلى السلم وكان الحسين يميل إلى أن يعني يقول الحق، وأن ليس معنى هذا أن الحسن لا يقول الحق، لكن سيدنا الحسن كان قريب إلى المسالمة والحسين كان قريب إلى أن يأخذ الحق طالما أنه على ثقة أنه على حق. طبعا لي وقفة بسيطة في هذه الدقائق الباقية إن شاء الله من هذه الحلقة، أنني قلت في أولى حلقات سيدنا علي أنه شخصية أحبها أناس فدخلوا الجنة وأحبها أناس آخرون فدخلوا النار. الذين أحبوا علي على أنه إنسان صحابي زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين من العشر المبشرين بالجنة يحتفي آثار أعماله فهو في الجنة إن شاء الله رب العالمين. وهناك أناس أحبوه حتى للأسف ضلوا في حبه وهم الشيعة الذين تشيعوا، ليس كل الشيعة لأن فيه من الشيعة وناس معتدلون، لكن كثير أو جل الشيعة للأسف الشديد أوصلوا عليا إلى مرتبة عالية عالية كبيرة لدرجة أن بعضهم قال إن الرسالة نزلت لم تكن لا يجب أن تكون قد نزلت على محمد وإنما كان يجب أن تنزل على علي، وأن الإمام عندهم أفضل من الرسالة أو تقارب الرسالة، وأن يعني إذا رأوا الصحابة يسير قالوا عليك السلام أمير المؤمنين لأن ضحكه هو السحاب. أمور غريبة دخلت في دين الله عز وجل، وهذه فرقة يعني قد بعدت كثيرا، وكان بعض الناس يمدحونه أمامه يمتدحون عليا فكان يكره هذا المدح رضي الله عنه، وكانوا يقولون والعياذ بالله رب العالمين أنت الله، فكان يعني يوقد لهم النار ويحرقهم، فكانوا يقولون والله لا يعذب بالنار إلا الله، فللأسف الشديد غال فيه قوم حتى ضلوا الطريق والعياذ بالله رب العالمين. لكن عليا كرم الله وجهه ما زال وسوف يظل عندنا أهل السنة صحابي جليل وحبيب أثير قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج السيدة فاطمة ووالد الحسن والحسين وزينب رضي الله عن الجميع. هذه بعض من هذه المواقف المضيئة لعلي كرم الله وجهه، تلك المواقف التي يجب أن نأخذها وأن ندرسها وأن نستن بها وأن نكون من الذين اهتدوا بهديهم رضي الله عنهم. سلام على علي في الأولين وسلام عليه في الآخرين وسلام عليه إلى أن نلقاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر إن شاء الله آمنين مطمئنين. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.